الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه الآيات كثيرا ما نكررها في مجالسنا ومحاضراتنا ولقاءاتنا، لأن تذكر نعمة الله عز وجل أمر مطلوب. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. والله عز وجل يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. وفي الحديث الذي أورده الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التحدث بنعمة الله شكر. فنتحدث بما يسر الله عز وجل في هذه الليلة مما حصل من نفع من الخروج الدعوي الذي يسره الله عز وجل في الأسبوع الماضي إلى الساحل وبلاد المهرة. فهذا من نعمة الله ومن فضل الله سبحانه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ألا وإن مما من الله عز وجل به علينا معشر أهل السنة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهي وظيفة الأنبياء وهي أشرف وظيفة، أشرف وظيفة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والدعوة إلى الله عز وجل أفضل عمل، فهي وظيفة الأنبياء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، يدعون الناس إلى الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله عز وجل، إلى التحذير من الشرك. والأدلة في ذلك كثيرة، منها كما تعلمون حديث معاذ وهو عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ليكن أول ما تدعهم إليه أن يعبدوا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، وفي رواية ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا أشرف عمل هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها من المنافع العظيمة ما الله عز وجل به عليم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وباختصار مما أذكره في هذه الرحلة أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا الخروج صباح يوم الخميس الماضي لعله في 27 من سهل صفر، وانطلقنا برفقة المباركة الشيخ أبو عبد الرحمن فتح القدسي والشيخ أبو عبد الرحمن جمعان وأخونا عادل وأخونا عبد الحكيم وبعض أبنائنا كانوا في رفقتنا. فكانت أول كلمة وأول نزول في الحامي، والحمد لله رأينا في الحامي ما يثرج الصدر. ألقيت كلمة بعد الظهر هناك والمسجد ممتلئ، وعندما رأيت الجموع في المسجد من طلاب العلم الذين كانوا في دماج وفي صنعاء وفي غيرها، فوالله انشرحت صدورنا عندما رأينا إخواننا، وأيقنا من فضل الله سبحانه بأن الحق باقي والخير باقي والسنة باقية، وإن اختلفت الأماكن والمواضع. فالدعوة ليست عبارة عن مكان معين أو عن مسجد معين أو عن بلد معين، العلم والسنة والخير باقي. وبعد تكلمت كلمة حول الأخوة والتزاور في الله، ورأينا من إخواننا من الفرح والبشاشة والسرور الشيء الذي لاحظناه. وعندما انتهينا من الكلمة أقبلوا علينا للسلام، ثم جلسنا مع إخواننا هناك وأكرمونا جزاهم الله خيرا. وفي العصر توزعنا في بعض المساجد، وأما الشيخ فتح حفظه الله فكانت كلمته في المركز، وكانت عبارة عن توجيهات ونصائح قيمة جزاه الله خيرا يشغل هذه الحال. ثم انطلقنا بعد العصر إلى الديس الشرقية، وأقبل إخواننا أيضا من الحامي، وكانت محاضرة، ورأينا أيضا ما يشرح صدورنا، من شرحت بالصدور. فرأينا أيضا إخوة جاءوا من بعض المناطق ومن بعض الأماكن، حضر جمع من الحامي من المكلا وعلى رأسهم الشيخ وعمار حفظه الله، وهكذا جاءوا من قصير ومن الريدة ومن مناطق أخرى. وكانت ليلة طيبة مباركة. ثم كانت جلسة بعد العشاء مع المشايخ في بيت أحد الإخوة، واسترحنا جدا، ورأينا الحمد لله أن المشايخ كلمتهم واحدة وسيرهم واحد من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله عز وجل. ثم في اليوم الثاني فجر الجمعة انطلقنا إلى المهرة، وتوزعنا هناك في بعض المناطق في الخطب الجمعة وفي العصر أيضا. ثم كانت المحاضرة في منطقة الثقر، ووافق أن التقينا هناك بالشيخ محمد بن مانع حفظه الله، فكانت المحاضرة مشتركة. وقد رأينا في المسجد جمعا مباركا من الدعاء إلى الله وطلاب العلم الذين جاءوا من أطراف المهرة من الغيضة ومن أماكن أخرى، ولا تكاد تحب أن ترى شخصا من الدعاء إلى رأيته. فانتشر الإخواننا هناك، هذا في قرية وهذا في مسجد وهذا في مكان، بعض الإخوة ربما تجد ثلاثة أو أربعة في قرية واحدة، هذا في مسجد وهذا في مسجد وهذا في مسجد، ودعوة اللهم بارك. عندما رأيت أولئك الإخوة تذكرت أن الله عز وجل لا يضيع الدعاء إلى الله سبحانه. إي والله أنت طالب علم لن يضيعك الله سبحانه، فطلب العلم هو باب الخير وباب الرفعة وباب العز وباب الشرف. وتذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثنا الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها طائفة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فطالب العلم مثل الغيث، حيثما وقع نفع، حيثما وقع نفع. خرج هؤلاء الإخوة الدعاء إلى الله، الذين بعضهم ربما تشرد من بلده وبعضهم ربما لم يجد يعني مكانا يسكن فيه في بلاده بسبب أذية من تعرفون من أذيتهم، فما ضيعهم الله سبحانه، انتشروا فنفع الله بهم وانتفعوا. فلهذا العلم إخواني في الله هو باب الخير، باب الخير. إذا كنت طالب علم تحفظ القرآن وعندك شيء من السنة، أينما وقعت وأينما هبطت وأينما سكنت وأينما نزلت ينفع الله بك وتنتفع. وأذكر أن كنا نقرأ في درس الشيخ مقبل رحمه الله في أحد دروسه، فمر بنا ترجمة عراك بن مالك، مر بنا ترجمة عراك بن مالك، فذكر الشيخ رحمه الله فائدة عنه، قال: هذا نفاه الخليفة في زمنه بسبب مشايات إلى الأمير، فنفاه إلى جزيرة دهلك، جزيرة البحر. فعندما نفي ذلك العالم وصل في جزيرة يعمها الجهل، فمكث يعلمهم القرآن والسنة والقراءة والكتابة حتى أخرج علماء، وهو منفي، هو نفي في الأصل، نفي نفوه يعني أخرجوه وطردوه. فكان أهل دهلك يقولون، أهل جزيرة دهلك يقولون: جزى الله من نفاك إلينا خيرا. فانظر إلى بركة طالب العلم، أينما نزل نفع الله به. فالشاهد عندما رأينا إخواننا الذين جاءوا من أماكن شتى ونسألهم، وهذا يقول أنا أمسك في مسجد، وهذا يقول أنا في قرية كذا، ورأينا خيرا كثيرا من إخواننا الدعاة المعروفين أيضا البارزين. وكانت ليلة طيبة، هذا كان يوم الجمعة، وفي صباح يوم السبت انطلقنا إلى الغيضة، فما وصلنا إلى الغيضة في مسجد الرحمن، المسجد الذي يقوم عليه الأخ سالم شعيب، إلا وإخواننا أبرزوا الإخوة الدعاء قد حضروا، أبرزوا الإخوة الدعاء قد جاءوا يستقبلوننا هناك وينتظروننا. فصلينا هناك الظهر، وصلنا وقد صلوا ألقيت الكلمة هنالك. ثم بعد ذلك اجتمعنا في مجلس ورأينا إخواننا قد جاءوا كما سمعتم. ثم في العصر توزعنا في مساجد، والحمد لله حصل خير كثير واللقاء بإخواننا وانشرحت صدورهم وفرحوا فرحنا عظيما. وقبلها كان في صقر في المحاضرة تكلم الشيخ محمد بن مانع حول الفضل العلم والسنة، ثم تكلمت بعده تكملني كلامه، ثم تكلم الشيخ فتح أيضا تكملني كلامه، ثم الشيخ عبد الرحمن جمعان أيضا. أما في الغيضة فبعد العصر أيضا اجتمعنا إلى المسجد، مسجد الرحمن، وكانت المحاضرة. وأيضا جاء إخواننا الذين رأيناهم في صغر أيضا جاءوا من أماكن
وكانت المحاضرة أيضا مشتركة. ثم بعد الاجتماع ألقى الأخي في آخر المحاضرة الشيخ فتح جاب عن أسئلة والإخوة جالسون وانطفأت الكهرباء وطال الوقت ولم يخرج أحد من إخواننا الذين جاءوا من أماكن بعيدة. وكانت لنا طيبة فرحوا فرحا عظيما ويعني يتحرون أن لا تتركونا من الزيارة. ثم بعد ذلك في اليوم الثالث أو الرابع الذي هو صباح الأحد رجعنا بعد المحاضرة في الليل يوم المحاضرة نفسها يوم السبت وبثنا عند أخينا عبد الخالق الشيخ عبد الخالق العماد في قشن. كانت كلمة مختصرة بعد الفجر وجلسنا معهم جلسة طيبة وفرحوا وأكرمونا جزاهم الله خيرا. ثم ذهبنا إلى الريدة وصلنا والإخوة كانوا فرحين يوزعوننا في الظهر فتأخرنا صلنا الظهر في مسجد وكانت هنا كلمة مختصرة. ثم بعد ذلك في العصر تكلم الشيخ فتح في المسجد الذي تكلمت فيه مسجد بلال وذهبت في مسجد آخر. وقبل المغرب جمع لنا الإخوة بعض إخواننا في مسجد بلال وكانت جلسة مناصحة خاصة وإجابة عن بعض الأسئلة ومشاورات ونصائح حصل فيها خير من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم انطلقنا قبيل المغرب إلى قصيعر. كانت المحاضرة هناك بين المغرب والعشاء. وفي هذه الليلة كان الشيخ فتح اعتذر بسبب أنه تعب في حلقه شفاه الله. فتكلم أخونا عادل ثم تكلمت بعده وأجبت عن بعض الأسئلة. ثم تكلم الشيخ عبد الرحمن جمعان كلمة طيبة كانت ملخص للكلمات كلها. وكان حضر من المكلا ومن الديس ومن مناطق أخرى أيضا. وبعد العشاء انطلقنا إلى المكلا هذا كان يوم الأحد في الليل. في صباح يوم الاثنين مكثنا هناك في مسجد الجماهير وتوزعنا أو تكلمنا في الظهر. وفي العصر أيضا توزع إخواننا. ثم كانت المحاضرة في الغيل أيضا رأينا جمعا من إخواننا وجاءوا من الحامي بعضهم ومن أماكن أخرى. وكانت ليلة طيبة مباركة وأينما جلسنا أو نزلنا إلا وإخواننا يطلبون الزيارة مرة أخرى. هذا باختصار ما حصل. ولعل الشيخ فتح يكمل يعني بعض ما نسيناه ولكن هذه أبرز شيء مما حصل وشاهدناه. وقبل أن أختم كلمتي أذكر إخواني أن الدعوة يحصل فيها خير عظيم جدا من الزيارة لإخواننا والتعارف والمحبة والمودة وتقوية الروابط. أضف على ذلك من حل بعض المشكلات ربما تنزل في منطقة يكون عند بعض الإخوة إشكال فيحل من فضل الله عز وجل. وهكذا أيضا القيام بالنصح وتأويل قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. أضف على ذلك أنك أحيانا تنزل في منطقة قد يكون الداعي لله عز وجل إما مهمش أو محارب فزيارة إخوانه إليه تكون تقوية له وتبعث له النشاط. وربما تكون هذه الاجتماعات دعوة اجتماعات اللقاءات فيها دعوة ويعرف الناس الحق وأهل الحق. وكذلك أيضا لما يحصل في ذلك من لقاء الإخوة فإن المحاضرات التي نزلنا فيها كان يجتمع بعض إخواننا على مسافة شاسعة هذا ببركة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كل هذا من بركة الدعوة. أضف على ذلك مما يحصل من هذا الخير من الكرم فإن مما تمتاز به دعوة أهل السنة والسنة الكرم. فعملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفا. وهذا مما يقوي الدعوة ممن يقوي الدعوة ويقوي المحبة والأخوة والمودة إلى غير ذلك. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله صلى الله عليه وعليه وسلم. وليتفضل الشيخ حفظه الله.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزا الله خيرا أبا محمد الشيخ عبد الرزاق خيرا على ما تفضل به مما ذكره في هذه الرحلة الطيبة المباركة التي امتن الله عز وجل بها علينا وعلى إخواننا ممن زرناهم في الله عز وجل. وكنا نحب أن يواصل الشيخ في حديثه، فإنه قد أتى على خير كثير، ولكن لا بأس في المشاركة بالمشاركة في ذلك من باب التعاون على الخير. وقبل ذلك، شرح النزول الدعوي إلى الأماكن أو رحلات وتجوال طلبة العلم وأهل العلم، شرح ذلك ليس ببدع من الأمر، وقد شرح جمع من أهل العلم رحمهم الله رحلاتهم إما إلى بيت الله الحرام كرحلة الشيخ الشنقيطي الإمام المفسر رحمة الله عليه، وإما إلى غير ذلك كشرح بعض ما كان يشرحه شيخنا الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادي عليه رحمة الله، وقاتل من بعده شيخنا يحيى حفظه الله عز وجل وإياكم. فهذا أمر معروف عند أهل العلم، وليس هو ببدع من الأمر، ولكن لا بأس بذلك في بعض الأحوال، وهو من باب التفسح لهذه النفس التي تحتاج أن تسايس في بعض الأوقات. فيه أيضا ذكر الخير والتحدث بنعمة الله عز وجل وتذكر نعمة الله عز وجل علينا أجمعين. ومما أحب أن أذكره في ذلك، بارك الله فيكم، هو أنه كان من المقرر أن تكون الرحلة 4 أيام، يومان في ساحل حضرموت ويومان في المهرة، لكن حصل قطاع في الديس الشرقية من أهل قصيعر، اجتمعوا على أميرنا الشيخ جمعان وأخذوه جانبا في المسجد، ولم يزالوا به حتى خرجوا بيوم زيادة على المقرر، فجاء وقال: كيف تركتموني وحدي؟ قال الشيخ عبد الرزاق: يوم لإخواننا لا بأس. فحصلوا وظفروا بيوم، قالوا: من أراد أن ينزل إلى الساحل يضرب حسابه على 3 أيام، 6 مناطق كل منطقتين ليوم، هذا أقل ما يكون، وهذا ترتيب جيد بالنسبة لهم، وقد اعتادوا عليه: يوم في المكلا والشحر وما جاورهما، ويوم في الحامي والديس وما جاورهما، ويوما في قصيعر والريدة وما جاورهما. وعندهم أيضا توزيع جيد في المحاضرات، أن الظهر والعصر في إحدى المنطقتين، محاضرة المغرب في المنطقة الأخرى، وإذا جاء ضيف آخر انعكس الأمر، ما كان محاضرة في المرة الأولى يصير ظهرا وعصرا عصرا، وما كان ظهرا وعصرا يصير محاضرة، هكذا يتناوبون ويزعون المحاضرات يحصل نفعا كثير خير ويرتاح الإخوة أجمعون، كما هو حاصل أيضا من توزيع وترتيب المحاضرات في الوادي في من إخواننا حفظهم الله. هذا شيء ملحوظ يشكرون عليه، وشيء أيضا يكون فيه ارتياح الإخوة أجمعين، ويعرف كل واحد منهم أنه سيأتيه يومه ودوره في محاضرة ضيف أو شيخ أو داعية من الدعاة إلى الله عز وجل. ومما أذكره هو الخلق العظيم الذي حظي به الشيخ أبو عمار ياسر دبعي وفقه الله، وهكذا المحبة التي جعلها الله عز وجل له في قلوب إخوانه، وذلك ليس عن فراغ، فإنه يقوم ببذل جهد طيب مبارك لإخوانه سواء كان في الساحل أو في المهرة، وهم يأنسون به يستشيرونه يستفتونه ويرجعون إليه فيما أشكل عليهم. وذلك لاحظناه في هذه الرحلة الطيبة، فإنه حفظه الله حضر المحاضرات الثلاث، كان يأتي من المكلا إلى هديس، وجاء من المكلا إلى قصير، هكذا في محاضرة غير الباوزير أيضا كان حاضرا وتكلم بين يدي المحاضرة بكلمة طيبة وقدم ورحب بإخوانه. وهكذا حال إخواننا أجمعين الذين نزلنا عندهم يرحبون بإخوانهم ويفرحون بقدومهم، بعضهم ألقى مقطوعة شعرية ترحيبا بإخوانه، وهو أخونا مصطفى النعمي في الغيضة حفظه الله وحفظ إخواننا أجمعين. وهكذا على طول السفر مع أبي عمار والهاتف في يده، وهو يتواصل مع هذا وينصح هذا ومشكلة عند هذا، يعني سبحان الله قائم بجهد طيب مبارك. أيضا مما ذكره الشيخ أبو بكر حفظه الله هو ما اندهشنا به عند نزولنا إلى الحامي، هو وجود ذلك الجمع الطيب المبارك من طلبة العلم الذين تنشرح بهم صدور طلبة العلم وصدور أهل الخير، فانشرحت صدورنا والله، وما كدنا ننفك منهم من كثرة ماذا قاموا للمصافحة والمعانقة، وهكذا إلا بشق الأنفس، وذلك من فرحهم بإخوانهم، ونحن كذلك بادلناهم الشعور نفسه، فجزاهم الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا أبا بلال خيرا على ما يقوم به، وهكذا كل إخوانه ومعاونيه من طلبة العلم أهل البلاد في ذلك المركز المبارك مسجد أنور. أيضا مما أذكره هو ما يقوم به إخواننا حفظهم الله من التعاون في نقل المستمعين للمحاضرات، هذا ينقلهم على سيارته وهذا على يأدينا وهذا على كذلك أيضا ما يستطيع حتى ولو بأشياء من هذه السيكل أو ما أشبه ذلك، هذا خير كثير. فحقيقة اجتمع في هذه الرحلة في غيرها من رحلات إخواننا المشايخ والدعاء هكذا رحلات أهل العلم، اجتمعت الأربعة الأمور التي ذكرت في حديث معاذ، وجبت محبتي للمتبادلين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتحابين فيها، فيحصل فيها الحب في الله ولله والجلوس لله وفي الله، وهكذا أيضا التزاور في الله ولله، وهكذا أيضا التبادل بذل لله وفي الله، سواء كان ذلك في إكرام ضيوفهم أم كان ذلك في بذل سياراتهم نقل الذين يستمعون الخير يحضرون هذه المجالس. أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومما أيضا وجدناه ولاحظناه في ذلك أن الساحل وهكذا المهرة ضمت الدعاة إلى الله وصارت ملجأ لهم، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذه، وهذا ملجأ عظيم فجاءوا إليه بتوفيق من الله عز وجل ينفعون إخوانهم ينشرون السنة، وحصل خير بنزولهم في تلك الأماكن. وجدنا دعاة كثيرين من إخواننا حفظهم الله سواء كانوا في المهرة أو كانوا في الساحل. ثم أيضا من فوائد وثمرات هذه الدعوات أنهم ربما يطرحون بعض الأشياء التي قد ينزغ الشيطان فيها حين الأخ وأخيه، فإذا نزل عندهم ضيف ذكروا له شيئا من ذلك فيقوم بالإصلاح، إصلاح ذات البين إن وجد شيئا من هذا، هذا خير، وهذا مما دعت إليه هذه الشريعة العظيمة، وإنما المؤمنون إخوة. وفي هذا المقام لا أنسى أن أوصي إخواني الدعاة إلى الله حفظهم الله، وهكذا أيضا أن أوصي من مسك مسجدا أو دعوة في مكان أو كان من أهل البلاد نزل عنده ضيوف، أوصيه ببعض الوصايا. الأمر الأول أن يشرح للداعي إلى الله أو لمن نزله من أهل العلم أو طلبة العلم أن يشرح له حال المكان الذي نزل إليه ذلك الداعي إلى الله، يشرح له حال المكان ويقول له هذا المكان كذا وكذا وكذا وانتشرت فيه كذا وكذا وعندهم قصور في كذا وكذا، يشرح له حال المكان سواء كانت انتشرت فيه بدع أو خرافات أو صوف أو تشيع أو حزبية أو ما أشبه ذلك، فيشرح له حال المكان ثم يرشده إلى أن يقول لو تكلمت في كذا أو ذكرت شيئا في كذا أو ما أشبه ذلك حتى يقع الدواء على الداء فيبرأ بإذن الله عز وجل. هذا مما يحتاجه الدعاة إلى الله الذين مسكوا أماكن دعاة إلى الله. لماذا؟ نعم أهل العلم وطلبة العلم دعاة إلى الله في أي باب تحدثوا فحديثهم فيه خير وفضل، ولكن هناك شيء كما يقال وافق شن طبقة، وهناك شيء يكون فيه فائدة ولكنه دون ذلك. فإذا شرح للداعي إلى الله أو للزائر حال المكان وأرشد إلى أن يتحدث في مسألة كذا وكذا أو أمر كذا وكذا مما يطرأ، فإن هذا يكون له وقعه. حتى إذا لم يتسن له أن يكون الموضوع كله حول ذلك الأمر فإنه يعرج عليه، وهذا أيضا مفيد. أحيانا ينزل الداعي إلى الله في مكان فلو بدأ من أول الأمر في ذلك الموضوع المشتعل في ذلك الموضع، بدأ من أول الأمر في الموضوع المشتعل ربما ازداد اشتعالا، ولكن إذا عرج عليه بعد كلام أو في ثنايا كلامه أو هكذا أيضا في جواب سؤال أو ما أشبه ذلك حصل المقصود مع هدوء في الحال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أحب إخواني حفظهم الله على أنهم يعالجون الأخطاء التي يقع فيها مجتمعهم إذا نزل عندهم من أهل الخير وطلبة العلم، يعالجونها بالأسئلة، وهذا نافع جدا والله نافع جدا. معنى ذلك أنه إذا نزل عندهم شيخ أو من هو أهل الإجابة عن الأسئلة فإنهم ما يضرهم لو جمعوا له 10 أسئلة ينظرون الأشياء الأخطاء المشهورة المنتشرة في المجتمع ويضعونها صيغونها في 10 أسئلة 15 سؤالا ثم يقولون للناس من عنده سؤال يسأل. فإذا أجيب على الأسئلة لو لم تكن لو كانت المحاضرة ربع ساعة والإجابة على الأسئلة ساعة لحصل في ذلك نفع عظيم، لأن المحاضرات تأتي وسرعان ما ربما تتبخر من الأذهان، أما الأسئلة تثبت وجواب الأسئلة يثبت عند الناس وتعالج بها مشاكل كثيرة. الداعي إلى الله لا يمكنه مثلا في موضوع واحد أن يتكلم على حسن الجوار ثم أن يتكلم على الأهواء والحزبيات ثم أن يتكلم على كذا في موضوع واحد يتشتت، ولكن يتكلم في ربع ساعة أو ما شابه ذلك على موعظة أو ما يسره الله عز وجل، ثم بعد ذلك تصاغ بقية الأخطاء التي يحب الداعي إلى الله أن يعالجها في أسئلة. فإذا جاء السؤال الأول في موضوع كذا أجاب عنه، السؤال الذي بعدها أجاب عنه، هذا جيد ونافع. شيء آخر مرتبط به وهو الثالث، ألا تغفل النساء من المحاضرات، يستغلونها فرصة، وهذا هو حاصل عند إخواننا جزاهم الله خيرا، مقاولة اليوم كله بعد الفجر بعد الظهر بعد العصر محاضرة نساء مغرب وعشاء، وإذا فيه كلمة أيضا بعد العشاء فيه. حتى في لما ذهبنا إلى السويري قبل أيام صلينا الظهر 3 مرات، قلنا عجيبة هذه، صلي الظهر 3 مرات من غير أن نكون في بدعة، ما في بدعة، صلينا الظهر 3 مرات، حوالي يصلون 12-20 دقيقة، صلي معهم، طيب صلينا كلمة، ثم بعد ذلك هناك مسجد آخر يصلون الواحدة إلى الربع أو 12:30، طيب ذهبنا صلينا معهم، جينا وهم صلينا الظهر، صلينا معهم جعلناها نافلة، قام الشيخ عبد الرزاق تكلم استمعنا، ثم ذهبنا قالوا بقي مسجد صلي 1:00، طيب حملنا مشينا كلنا إلى ذاك المسجد وصلينا فيه وقمنا أتينا بكلمة 3 مرات نصلي الظهر، قال على كل صلاة كلمة. طيب فأقول إذا كان الأمر على هذا الحال تعطى النساء قسطا من ذلك، وأنفع ما يكون أن تكون موعظة وأسئلة. النساء قلوبهن أرق من قلوب الرجال، هكذا تأثرنا في المواعظ وتكون بعدها أسئلة، وهذه مهمة الداعي إلى الله في ذلك المكان، يخبر أهله أو هكذا بعض النساء يجمعن بعض الأسئلة وتعرض على ذلك الشيخ أو على ذلك الداعي إلى الله عز وجل فتجاب على الأسئلة. يا سبحان الله كم يستفيدن النساء من هذا الأمر، الإجابة على الأسئلة في المشاكل الواقعة بينهن أو فيما يجهلنه من الأشياء والأخطاء والبدع وهكذا أمور فيما يتعلق بشؤون ذلك، والله يفرحنا كثيرا وتنتشر الدعوة بسبب ذلك. وإذا سمعنا أن هناك محاضرة وعرفنا أن فيها جواب عن أسئلة أو هكذا سرعان ما ينطلقنا إلى هذا المكان. فهذه 3 أشياء مفيدة جميلة في ماذا أنصح بها الدعاة إلى الله عز وجل. الأول شرح حال المنطقة للداعي إلى الله، الثاني صياغة أخطاء المنطقة التي أنت فيها على شكل أسئلة تقدمها لمن نزل بك إن كان أهلا لإجابة على الأسئلة، الثالث أن لا تغفل النساء من المحاضرات، وأن يكون الحال على ما وصفنا من كذلك التركيز على الأسئلة ألا تتهم النساء. طيب وهكذا السفر يسفر عن الرجال كما يقال، وهكذا كلما ذهب الإنسان في سفر يتعرف على إخوانه عن قرب وعن كثب، يعرف يعني ماذا فضلهم، ويعرف كذلك أيضا خير الذي عندهم في نزوله في ماذا مجالسته إياهم، فيحصل في ذلك خير كثير. فهذه هي رحلتنا إلى ماذا؟ إلى ساحل حضرموت وإلى المهرة في خمسة أيام، ثلاثة أيام في المهرة في الساحل ويومان في الغيضة. وكان من الترتيب الطيب الذي رتبه أخونا أبو عبد الرحمن أنه قال تكون اليوم الأخيرة أو اليوم الأولى تكون في الحامي أنها قريبة من المهرة، ثم يومان في المهرة، ثم رجع إلى حضرموت حتى يكون أرفق بنا إذا رجعنا إلى الوادي. هذا ترتيب جيد، هذا ترتيب جيد موفق. كذلك أيضا كان هو الأمير وهو السائق، وهو كذلك ماذا؟ المتكلم، تكلم خاصة لما كانت الليلة الرابعة عجزت عن الكلام بسبب الشحب وما أشبه ذلك، فما شاء الله قام وغطى المكان زيادة. كذلك أبو بكر كان له الحظ الأوفر في الكلمات، كلما وصلنا إلى مكان قدمناه، بسم الله، ظهر، عصر، أي مكان نصل نقدمه. وهذا أيضا من باب كبر كبر، النبي عليه الصلاة والسلام قال كبر كبر. فنسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر في هذه الرحلة، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها إخواننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم الاستمرار على طلب العلم وعلى هذا الخير وعلى هذه السنة. هذا ما أحببت أن أذكره، أكتفي به. إن كان عند الشيخ جمعان شيء فيتفضل. جزاكم الله خيرا.